بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحلقة الأولى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة هذا البرنامج الذي يأتيكم بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركة. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج إن شاء الله نتناول أحكام الصيام وأحكام الصلاة، صلاة التراويح، نتناول أيضا أحكام زكاة الفطر وأحكام العيد، كذلك نتناول فيه أحكام الاعتكاف. وهذا البرنامج إن شاء الله سيكون مع ضيفنا فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا،
وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما تقدمونه للمسلمين من النفع والفائدة. تابكم الله فضيلة الشيخ، في بداية هذا البرنامج لو تبينون لنا مشروعية الصوم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولجميع المسلمين والمسلمات علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصيام شهر رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة للصيام، لا شك أن الصوم، صوم شهر رمضان المبارك، من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن صوم شهر رمضان هو صوم واجب. ولذلك عبر عنه أهل العلم بأن حكم صوم شهر رمضان أمر قد اشتهر اشتهارا كبيرا، لدرجة أنه ما من مسلم سواء كان في الحاضرة أو في البادية إلا وهو يعلم وجوب الصوم. ولذلك مشروعية الصيام ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هنا من ألفاظ الوجوب، ومعناها فرض، تأتي على معاني. فمعنى هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض الله عز وجل عليكم الصيام كما فرضه على الذين من قبلكم. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه بين وجوب الصوم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عده من أركان الإسلام الخمسة. بالمناسبة، لم يرد لفظة ركن في التعبير عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج، لم يرد لفظة ركن، وإنما هذا هو اصطلاح لأهل العلم في إشارة إلى أن هذه أهم الأعمال الظاهرة التي يجب على المسلم أن يأتي بها. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا لفظ البخاري. واللفظ الآخر في الصحيح أيضا قال: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل العظيم المشهور لما سأله عن أركان الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وقد تضافرت نصوص السنة الشريفة في بيان ركنية الصوم، صوم شهر رمضان، وأنه واجب من أعظم الواجبات. وأما الإجماع فهو منعقد على وجوب صيام شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال، وهذا هو الصوم الواجب الذي يعد ركنا من أركان الإسلام. الخلاصة أن صوم شهر رمضان مشروع، بل هو واجب، بل هو ركن من أركان هذا الدين العظيم، ومشروعيته وحكمه كما يعبر أهل العلم أنها من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بمعنى أنه لا يسع مكلف جهل وجوب الصوم. فلو ادعى مدعي أنه يجهل حكم الصيام كذب في هذا. لماذا؟ لأن هذا أمر استفيض واشتهر لدرجة أنه لا يمكن ولا يعقل أن يجهله مكلف، حتى من في الصحراء من المسلمين لا يجهل أبدا حكم الصيام. ولذلك تجد ولله الحمد المسلمين على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف لغاتهم وعلى اختلاف أيضا قربهم من الله عز وجل وبعدهم منه جل وعلا تجدهم يحرصون على الصيام، بل لدرجة أنني أعلم واقعا وأيضا أسمع كثيرا من خلال الأسئلة أن من الناس من لا يصلي لكنه يحرص على الصيام. فهذا يدل دلالة واضحة وجلية على أن مسألة الصيام مشتهرة اشتهارا قد يفوق جميع العبادات من جهة معرفة وجوب حكم الصيام. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين لصيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه الله أعلم.
طيب فضل الشيخ، إذا تركه المسلم، ترك الصيام مع علمه أنه واجب عليه، تركه إما تكاسلا أو تهاونا؟
لا، هو أهل العلم يذكرون بأن ترك الصيام على سبيل الجحود والنكران كفر مخرج من ملة الإسلام. فلو أن شخصا أنكر وجوب الصيام وقال الصوم غير واجب، وفهم الحكم الشرعي من خلال إقامة الحجة عليه، فهذا كافر كفرا، وهذا الكفر اعتقادي بمعنى أنه ناقل عن الملة، ويحكم عليه بالكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن. فالله تعالى يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصيام وهو يقول الصوم غير واجب، والإجماع منعقد ومعلوما بأن مكذب الإجماع كافر، خالف الإجماع قصدا عالما بأن هذا إجماع، فهذا كافر والعياذ بالله كفرا مخرجا من الملة. أما إذا ترك الصوم تكاسلا وتهاونا فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى بأنه إذا أجمع على تركه بمعنى أنه لا يصوم مطلقا، بحيث أنه عقد العزم على عدم الصيام على الإطلاق، فهذا على خطر. من العلماء من يرى أنه والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا من الملة. ولكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه مرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب ولكبيرة من كبائر الآثام، فوضعه في خطر وأمره على خطر. لذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تبين خطورة عدم الصيام أو التساهل في هذا الباب العظيم. راجح بأنه لا يكفر الكفر الذي يخرجه عن الملة، ولكنه واقع في أعظم الذنوب وأكبر الآثام، وهو فطره في نهار رمضان متعمدا تاركا لهذا الركن، هادما لهذا الركن الذي هو من أركان الإسلام ومبانيه العظام.
طيب فضل الشيخ، على القول بكفره هل نحكم عليه؟ هل يستتاب كالصلاة، كتارك الصلاة؟
لا، هو على القول بكفره نقول بأن القول بالكفر قول ضعيف. هذا هو الراجح، الراجح بأنه ليس كافرا الكفر المخرج من الملة.
ومن جحده فضيلة الشيخ كافر؟
لا، من جحده تجرى عليه أحكام الكفار ولا تجرى عليه أحكام المسلمين. نعم. أما ما يتعلق بالترك على سبيل التهاون مع إقراره بوجوب الصيام والتزامه أيضا بذلك، بمعنى يعتقد بأن الصوم واجب وركن من أركان الإسلام لكنه متساهل، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والآثام. ولا يعني أبدا بالضرورة أنه حينما يقال هذا الأمر أنه يطلق هكذا ويترك، بل ولي الأمر مسؤول عن عقوبته وزجره، خاصة إذا جاهر بالفطر والعياذ بالله. فمسؤولية ولي الأمر تجاه هذا الأمر يعزر، ولولي الأمر أن يعزره بأقصى العقوبات ولو قتله، لولي الأمر الحق بذلك إذا كان يجاهر بالفطر ويغري الضعفاء ورقيقي الدين مثلا بالفطر في نهار رمضان، لولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل. هذا خاص بولي الأمر، لأن تصرفات ولاة الأمور على الرعية منوطة بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك فله الحق في هذا كما نص على ذلك أهل العلم. لكن في الغالب أن العقوبة على هؤلاء يعني معلومة عند ولاة الأمور وعند القضاة الذين يستمدون سلطتهم وقوتهم من ولي الأمر، معلومة، وهي أن هناك بعض العقوبات الواضحة والظاهرة لمن جاهر بالفطر في نهار رمضان. نعم.
طيب فضل الشيخ، إذا كان يعني هذه المسألة قد تجرنا إلى سؤال، وهو هل لغير المسلمين أن يجاهروا بالفطر أمام المسلمين؟
ليس من حق غير المسلم أن يجاهر بالفطر أمام المسلمين إذا كان يعيش في بلاده. فمن أحكام الأحكام المتعلقة بغير المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية أنهم لا يظهرون الأشياء التي تخالف شعائر المسلمين. فمثلا في وقت نهار رمضان يلزم ولي الأمر، يلزم الناس بعدم المجاهرة بالفطر، ويأخذ الحكم هذا المسلم وغير المسلم. حتى المسلم الآن لو كان ممن يعذر بترك الصيام، مثلا كان مريضا
أو الحائض
أو المرأة الحائض أو مسافرا رجع إلى بلده وهو مفطر، فليس له الحق بأن يجاهر بالفطر أمام الناس، إنما الواجب عليه أن يستر أمره. كذلك غير المسلمين لا يجاهرون بالأكل والشرب في نهار رمضان، وذلك مراعاة لمشاعر المسلمين. نعم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمشروعية ذكرت أن الصوم واجب وذكرت أن الصوم فرض، فإن كان السؤال شيئا ما بعيدا، لكن الفرق فضل الشيخ بين الواجب والفرض؟
لا، هو على قاعدة الجمهور أنه ليس هناك فرق بين الفرض والواجب.
نعم.
إلا عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين مصطلح الفرض ومصطلح الواجب. وأما جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم فلا يفرقون، فالفرض عندهم هو الواجب والواجب هو الفرض. ولكن في الحقيقة حينما نتأمل في الواجبات نجدها مراتب.
نعم.
فهناك واجب أعلى من واجب. فعندنا مثلا الحج، الحج واجب، والعمرة على الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنها واجب.
نعم.
لكن وجوب الحج ليس كوجوب العمرة. ليس كوجوب العمرة.
كذلك بعض في فضيلة الشيخ، الاختلاف في العمرة في وجوبها هو يعني من
هو الذي أضعفها،
أضعف
أضعفها وجعلها في مرتبة أقل من مرتبة وجوب الحج. وهذه المسألة في الحقيقة تجري على كثير من الأحكام الشرعية في يعني شريعتنا الإسلامية السمحة. لكن عموما حينما نعبر نقول واجب ونقول فرض، فالمقصود أنه واحد. لكن بعض الأحيان نحتاج إلى أن ننزل إلى أن نفصل مثلا في بعض الواجبات، فهناك بعض الواجبات أعلى من بعض، خاصة إذا كانت من جنس واحد. يعني مثلا عندنا في صلة الأرحام، صلة الأرحام من جهة الوالدين أوجب من جهة الإخوان، بمعنى أن الإنسان يصل والديه
الأقرب فالأقرب.
أي نعم. هذا ما يسمى في التفاضل بين الواجبات.
نعم.
وهي مسألة وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة والتفاضل في الأمور. هذه تنفع متى؟ تنفع في التزاحم. إذا تزاحم عندنا واجبان ننظر في أيهما أقوى. أيضا تنفع في الأثر المترتب عليه والأحكام.
نعم.
يعني من ترك الحج ليس كمن ترك العمرة مثلا.
نعم.
من ترك بر والديه ليس كمن ترك بر إخوانه.
نعم.
أو أخواته أو أعمامه أو أخواله. فهذه نافعة في الآثار المترتبة على الفعل أو على الترك.
نعم. لكن فضل الشيخ، الركن يختلف عن الفرض والواجب.
لا، هو قد يطلق على الركن واجب أيضا. وعلى الواجب ركن مثلا. يعني عندنا الآن الصلاة واجب وهي ركن من أركان الإسلام. وأنا ذكرت في أول الحلقة قلت بأن مصطلح ركن لم يرد في الشريعة.
نعم.
وإنما هذا اصطلاح للفقهاء رحمهم الله تعالى، لأن الركن في الغالب حينما يعرفون يقولون هو ما يبنى عليه الشيء أو ما يحتاج إليه الشيء، فجعلوا
كالأساس يعني.
أي نعم، حينما نظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، أخذوا لفظة بنية ونظروا في دلالاتها ثم تخيلوها وتصوروها على أنه بنيان، فكأن الإسلام له بناء، وهذا البناء يقوم على خمسة أركان. فهنا أطلقوا على مثلا الشهادتين بركن، وعلى الصوم بالركن، وعلى الزكاة بالركن، على الصوم بالركن، وعلى الحج بالركن. أطلقوا هذه الأشياء من خلال الأحاديث والنصوص الواردة التي تفيد هذا المعنى في الواقع، لأن هناك واجبات أقل من هذا وأقل رتبة من هذا، فلا يطلق عليها ركن، وذلك لأن تترتب عليه آثار وأحكام من جهة المآلات، من جهة أيضا من جهة التزاحم كما يعني فصلت قبل قليل.
نعم. طيب فضل الشيخ، الصوم إذن واجب على هذه الأمة، هل كان واجبا على من سبقها من الأمم؟
الآية الكريمة التي وردت في وجوب الصوم تشير إلى أن الصوم ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو واجب على من سبقها من الأمم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل هذا على أن الصوم كان مفروضا على الأمم السابقة، لكن هل كانت الأمم السابقة تصوم شهر رمضان؟ هذا لم يرد في الحقيقة فيه نص، لا في الكتاب ولا في السنة، وأيضا لم يثبت عن قول أحد ممن يعتد بقوله بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم من الصحابة وكبار التابعين مثلا. كذلك الصيام بالنسبة للأمم السابقة، هل هو من جنس صيامنا من حيث الامتناع عن الطعام الشراب والجماع مثلا في نهار رمضان، أم أنه من جنس آخر؟
لم يرد فضل الشيخ في الإسرائيليات شيء،
لم يرد في هذا، لكن عندنا حديث يفيد شيئا من هذا، وهو أن الإنسان إذا نام بعد غروب الشمس ولم يأكل حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني، وهذه قصة ستأتي معنا بإذن الله تعالى. وهذا كانت في بداية فرضية الصوم. وقصة مشهورة بأن رجلا جاء من حديقته كان يعمل، فسأل أهله عن الطعام وهو كان صائما، فقالت: آتي لك من الجيران. فذهبت، فلما جاءت وجد زوجها قد نام. فقالت: خيبة لك، أو نمت؟ فبقي الرجل مواصلا الصوم حتى اليوم الثاني فأغمي عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن الآية. فهنا فيه إشارة حقيقة دقيقة، وهي أن الصوم في أول الإسلام كان الإنسان إذا جاء في الليل ولم يأكل فنام حرم عليه الأكل والشرب وسائر المفطرات، حرمت عليه حتى اليوم الثاني، حتى اليوم الثاني، ثم جاء النسخ ولله الحمد. هذا يفيدنا على أن هذا من جنس من كان يصومه من كان قبلنا، كما يعني صرح بذلك ابن عباس وغيره ممن وقفوا عند هذه الآية. كذلك الصوم بالنسبة لمن سبق، هل يعني كان مثلا أياما معدودة، هل هو شهر أم أيام معدودة، أم أنه كان مطالبا به أو يطالب به المكلف في بعض أيام العام، هذا كله مما أخفى ربنا عز وجل علمه عنا، وأيضا لم نكلف الواقع بالبحث عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشر إلى ذلك، وأيضا ليس هناك ثمرة، ومعلوم أن كل مسألة من مسائل العلم ليس فيها ثمرة، فالبحث عنها الحقيقة هو من قبيل إيش؟ قبيل يعني الفضول، وأيضا من قبيل إتعاب النفس بما لا طائلة من ورائه. فهذا منهج عظيم ينبغي حيث المسلم أيضا أن يحرص عليه في حياته العلمية والعملية، أن كل مسألة ليس وراءها ثمرة أو فائدة مثلا فيتركها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلفنا مثل هذه الأمة.
الذي يعني يجب أن نعتقدها أنه كان مفروضا على من قبلنا، وهذا فضل الشيخ يدل على أهمية
نعم الصوم. كما كتب على الذين من قبلكم، المقصود من قبلكم الأمم السابقة.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، متى كانت فريضة أو فرض الصيام؟
الصيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، هذا بإجماع أهل العلم، ولم يكن الصوم قبل الهجرة مشروعا، وإنما كان يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان صومه واجبا على المسلمين، وقد صرحت النصوص الشرعية بذلك على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل الهجرة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صامه وأمر بالصيام. وبالمناسبة هنا يعتقد كثير من الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام صامه لأجل أن اليهود يصومونه، وهذا غلط. نعم. هذا ليس بالصحيح. الصحيح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بصوم يوم عاشوراء، فلما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون. معلوم بأن مكة لم يكن فيها يهود، وإنما اليهود كانوا
في المدينة،
كانوا في المدينة، كانوا يعني يشكلون أحلاف للأوس والخزرج وهم طارئون على المدينة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون، فسألهم مستغربا الموافقة العجيبة في صومه لعاشوراء وهم يصومون، فقال لماذا تصومون هذا اليوم؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال نحن أحق بكم من موسى. فيظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صامه موافقة لليهود، وهذا ليس بصحيح، أو موافقة لأهل الكتاب، هذا ليس بصحيح. الصحيح بأن الله تعالى فرض عليه صوم يوم عاشوراء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود يصومون، فلما هاجر إلى المدينة وجدهم يصومونه سألهم هذا السؤال الذي فيه نوع تعجب، كيف تصومون هذا اليوم ولماذا وما الدافع؟ فأخبروا بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بكم من موسى. ثم بعد ذلك نسخ صوم يوم عاشوراء فأصبح سنة بعد أن كان واجبا، وفرض صيام شهر رمضان المبارك، وهذا هو الشهر العظيم الذي يقع كما ذكرت بين شعبان وبين شوال، فرض صيام هذا الشهر العظيم. الخلاصة بأن صوم شهر رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات فقط في حياته، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم.
طيب فضل الشيخ، ذكرت أن صيام عاشوراء كان واجبا، يعني هل هناك فضل الشيخ حديث يشير إلى هذا؟
نعم، أمر صامه وأمر بالصيام، وهنا لفظة الأمر من أصرح دلالات الأمر.
نعم.
أصرح دلالات الدلالات التي تفيد الأمر
الوجوب.
هي نعم الوجوب، هي لفظة أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على قول الجمهور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صامه قال وأمر بالصيام، فكان الصحابة يصومونه وكانوا يصومون صبيانه، حتى جاء في الحديث
عاشوراء فضيلة الشيخ كصيام رمضان، كان
عاشوراء نعم نعم كان كصوم رمضان ولكنه يوم واحد.
نعم.
وهو اليوم العاشر من محرم. فأقول بأن الصحابة لدرجة أنهم من شدة الوجوب كانوا يصومون صبيانهم، حتى أنهم يأتون لهم بالعهن إذا بكوا.
نعم.
يريدون الطعام، وهو الصوف المنفوش الملون اللي أشبه باللعب، يلهونهم فيه حتى الغروب، وذلك تعويدا لهم على الصيام، تعويدا لهم على الصيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.